بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم حول نفوذ حكم الحاكم في إثبات الهلال، وقد ذكرنا بأنه لو شهد شاهدان عند الحاكم أو رأى الهلال بنفسه فهل له أن يحكم بثبوت الهلال ويكون حكمه نافذا على عامة الناس مقلديه وغير مقلديه أم لا؟ استعرضنا أدلة ثلاثة: صحيحة محمد بن قيس وقد قرب المصنف دلالتها على المدعى وقد عرفت المناقشة فيها، ثم بعد ذلك التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة، وقلنا بأن دلالته تامة لو لم يدعى أن في كلمة الحوادث إجمالا، وبالتالي يكون مانعا من التمسك بالدلالة كما ورد ذلك في كلمات غير واحد من الأعلام. أيضا المناقشة السندية، فقد اشتمل السند على محمد بن محمد بن عصام وعلى إسحاق بن يعقوب، والتغلب على المشكلة الأولى بوجود طريق لشيخ الطائفة في كتاب الغيبة لا يشتمل على محمد بن محمد ابن عصام معالج، إلا أن المشكلة الثانية يصعب علاجها، إذ أن وجود إسحاق بن يعقوب المذكور والذي لم يتعرض لوثاقته مانع من الاستناد للخبر. محاولة المصنف في إثبات وثاقة إسحاق بن يعقوب بأنه لا نستبعد أن يروي الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة مثل هذا التوقيع على ما يتضمن من جسام الأمور وعظائم الأشياء ولا يكون الراوي ثقة، فيثبت وثاقة إسحاق. إنصافا ما ذكر لا يخلو عن أحد أمرين: إما أن يكون مبني على الحدس، نحن نحدث أن مثل الشيخ الكليني سوف يعتني ولن يروي حديثا بهذه الخطورة وبهذه العظمة من المضمون دون أن يكون راويه ثقة، والحدس كظا لا يغني من الحق شيئا. أو أننا نقول بأن رواية الشيخ الكليني، خصوصا على أننا لا نلتزم كما ذكر المصنف أن الثقة لا يروي إلا عن ثقة أو أن الجليل لا يروي إلا عن ثقة، أن رواية الشيخ الكليني مثل هكذا نص عن مثل هكذا راوين توجب الوثوق بالصدور، وعندها لن يكون المقام مقام إثبات وثاقة وإنما وثوق بالصدور مع البناء على أن الراوي لا زال غير موثق، وبالتالي لا يعالج الإشكال. إنصافا يبقى كلام المصنف محل تأمل، وبالتالي استناد الفقيه إلى مثل التوقيع الشريف في مقام الإثبات من الصعوبة بمكان. أخيرا تعرض المصنف إلى مسألة الهرج والمرج لو لم يتحقق إثبات الهلال من قبل الحاكم، وللتأمل والإشكال في هذا الدليل أيضا مجال. النتيجة التي يمكن البناء عليها في نهاية المطاف أنه لا يوجد ما يصلح أن يكون دليلا للبناء على أن حكم الحاكم في مقام إثبات الهلال نافذ. بقي في المقام دليلان يذكران في مقام الإثبات. الدليل الأول وهو عبارة عن رواية أبي الجارود، واردة في المجلد العاشر من مجلدات الوسائل باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث رقم 7 صفحة 133. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الجارود. ليس في سند الرواية من يتأمل فيه إلا أبو الجارود، فإنه قد وقع موردا للخلاف من حيث القبول والبناء على وثاقته من عدمه. يمكنكم المتابعة. والأقوى البناء على عدم وثاقته كما فصل في محله. سألت أبا جعفر عليه السلام: إنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال بأن الموجود خارجا عند الناس ناشئ من حكم الحاكم، فلما حكم الحاكم بالثبوت رتب الناس أثرا على ذلك الحكم الصادر منه، وبالتالي تحقق المطلوب. يقول المصنف: نسلم دلالتها على أن هناك حكما، لكن أي حاكمين الذي قد صدر منه الحكم؟ المستفاد من الرواية هو التالي: أن العامة إذا حكم القاضي أو إذا حكم قاضي العامة بالهلال فعلى البقية من المسلمين مسايرتهم تحفظا على الوحدة الإسلامية، وهذا لا يستلزم أن للحاكم الإمامي الحكم ابتداء ولا لزوم متابعته. وبعبارة أوضح: ليست الرواية بصدد بيان حجية قول الحاكم الإمامي، وإنما هي بصدد بيان أن ثبوت الحكم من غيرنا لازم أو موجب أن نتبعهم فيه حفظا لمعلم الوحدة بين المسلمين وعدم إبراز الشقاق والخلاف. فالرواية أجنبية تماما عن المدعى. الرواية الثانية وهي عبارة عن مقبولة عمر بن حنظلة وما عبر عنه المصنف بصحيحة أبي خديجة. تعالوا ننظر أولا في المقبولة. المقبولة وهي عبارة عن رواية طويلة، رواية طويلة جاء فيها التالي: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإن هذا التعبير قد جعلته عليكم حاكما ليس منحصرا في مورد المنازعة والخصومة، بل هو جار في جميع الموارد والحالات بما في ذلك مسألة الهلال. فإذا حكم بثبوت الهلال كان ذلك موجبا للبناء على الحكم الصادر منه وترتيب الأثر كما لا يخفى. هذا جانب. أجاب المصنف عنها بجوابين: بالمناقشة سندا والمناقشة دلالة. فقال: أما من حيث السند فإن الرواية مروية عن عمر بن حنظلة، وعمر بن حنظلة ممن لم تثبت وثاقته، فلا مجال لقبول الرواية. وقد ذكرت، يعني لو تتبعتم كلمات الأعلام تخرجون بما يعادل 11 وجها في مقام إثبات وثاقة عمر بن حنظلة، منها على سبيل المثال ما بنى عليه سيدنا الشهيد الصادق أعلى الله في الخلد مقامه من أن عمر بن حنظلة ممن روى عنه المشايخ الثقات الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فقد روى صفوان بن يحيى عن عمر ابن حنظلة فيثبت حينئذ وثاقة عمر. بعيدا عما نتبنى من أنه لا تكفي مجرد الرواية، وإنما اعتبرنا قيدية الكثرة في تحقق في حصول الوثاقة، فما لم يروي المشايخ الثقات مكثرين عن الشخص لا تثبت وثاقته حينئذ، ببيان ذكرناه في محله. بعيدا عن المناقشة في أصل الكبرى، إننا نناقش في الصغرى ونقول بأن مقالة سيدنا الشهيد وما عليه بعض الأساتذة زيل في توفيقه من أن عمر بن حنظل قد روى عنه صفوان عهدته على مدعيه. الموجود رواية واحدة وهي عن عمر، وعند الرجوع إلى كتاب من لا يحضره الفقيه تجدون أن المقصود بعمر هو عمر بن أبان وليس عمر بن حنظلة، وهذه ميزة أنه لا بد من التدقيق والمتابعة والتأني، ولا يكتفى في عملية البناء أو ترتيب الأثر على قيل أو قيل أو قيل، وإنما على الفقيه أو على الفاضل أن يعمل إلى البحث والمتابعة بنفسه ولا يقتصر على المنقولات. وهذا للأنصاف ليس مختصا بالفقيه، بل كل باحث وطالب حقيقة لا بد أن يعمد إلى ذلك. على أي حال، لو مع التسليم بتمامية الكبرى لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة مشايخ الثقات، إلا أننا نذكر بأن المقام لا يصلح أن يكون صغرى إليها كما ذكرت. أيضا قد ذكروا في المقام أن عمر بن حنظل من المعاريف، وما دام من المعاريف لا يحتاج إلى توثيق، وهذا ما اعتمد عليه الأستاذ التبريزي أطال الله قدس الله تربته الطاهرة ورتب عليه أثرا. لكن قد سمعت منا غير مرة أن النقاش في أصل الكبرى، خصوصا وأن الأستاذ رضي الله تعالى عنه كان في مقام التطبيق على ما استفدنا منه في مجلس الدرس أو المباحثة، بين الإفراط والتفريط، وهذا يجعل الأمر مضطرب غير واضح، مضطربا غير واضح الهوية في ترتيب الأثر. أيضا مما يمكن أن يستدل به على وثاقة عمر ما جاء في كتاب الخيارات أو غير ذلك من الوجوه. واحد من الوجوه التي تذكر أنه كان شخصية اجتماعية مرموقة معروفة ومتداولة في وسطهم الاجتماعي في الكوفة، ويستشهد لذلك بالتالي: بأن امرأة حلفت على أختها ألا تكلمها، فلما وجدت في ذلك عسر وحرج استكتبت أو كتبت كتابا وطلبت من عمر بن حنظل أن يوصله إلى الإمام عليه السلام ليأتيها بالجواب. وهذا يكشف عن أنه كان شخصية ذات مكانة اجتماعية مرموقة في الوسط الكوفي، بحيث يحمل أسئلة الناس وأجوبتهم. هذا يمكن أن يقال بأنه وجه حسن، يتمسك أيضا برواية داود بن الحسين: إن عمر بن حنظل جاءنا عنك بوقت قال إذن لا يكذب علينا. والحديث في دلالتها في التعبير بكلمة إذن، وما هو المقصود بذلك إلى آخر. لكن قالوا بأن هذه الرواية أساسا ساقطة عن الاعتبار والحجية، لأن راويها وهو داود بن الحسين ممن لم يوثق وعليه لا مجال للبناء. لكن يمكن معالجة ذلك بأن داود ممن روى عنه المشايخ الثقات، فعلى المختار من أن الإكثار في الرواية موجب للتوثيق، أو على المشهور من أن مجرد الرواية موجب للتوثيق، فبناء على المشهور ستكون رواية داود بن الحسين تامة سندا، وبالتالي يمكن الاستناد عليها لو قلنا بتمامية الدلالة على التوثيق. على أي حال، قلت يمكن استخراج 11 12 13 وجها، بل ربما يجري المتتبع والباحث أكثر من ذلك. ولذا قد يقال بأنه ولو كانت الوجوه المذكورة مناقشة كما ذكر ذلك، إذا لم تكن الذاكرة الأستاذ أطال الله بقاه في مجلس الدرس، لأن الوجوه المذكورة وإن كانت مناقشة وجها وجها واحدا واحدا، إلا أن ضم بعضها إلى بعض من باب التراكم الظنون أو من باب حساب الاحتمال الرياضي، يشرف الفقيه على اليقين والقاطع بوثاقة عمر بن حنظلة والتعويل على مروياته. للأنصاف فالإشكال السندي الذي ذكره المصنف في المقام إشكال غير مقبول، وعلى فرض فهو إشكال مبنائي يختلف من فقيه لآخر، فلا معنى لأن يعول عليه. الكلام بعد ذلك في المناقشة الدلالية، وهي التي أيضا ذكرها المصنف في المقام، فقال بأن قوله عليه السلام فإني جعلته أو فقد جعلته عليكم حاكما، مقتضى تقريب الاستدلال كما بينا قبل قليل أن الإمام عليه السلام قد نزل الحاكم منزلة الإمام عليه السلام، وبالتالي يكون له جميع ما كان ثابتا للإمام عليه السلام إلا ما استثني. يقول المصنف دي دعوة عهدتها على مدعيها، من أين تستفيدون أن التنزيل في جميع الجهات والنواحي؟ من المحتمل جدا أن يكون التنزيل في خصوص فض المنازعات وعلاج الخصومات، ولا ربط له بمسألة الهلال من قريب أو بعيد، لأن مسألة الهلال لا خصومة ولا منازعة فيها. وبناء عليه سوف يلتزم خب بهذا الأمر. هذا جانب. أيضا قولكم بأن التنزيل شامل لكل منصب جعله القضاة لأنفسهم الذي منه التصدي لإثبات الإلان عهدته على مدعي دعوة تحتاج إلى دليل. النتيجة أننا لا نحرز أن مقبولة عمر بن حنظلة في مقام إثبات الحجية وتنزيل الحاكم منزلة الإمام في عملية الإثبات بترتيب الأثار، هذه بالنسبة إلى المقبولة. انجي إلى صحيحة أبي خديجة بتعبير المصنف، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا. أيضا هذه الرواية يمكن أن تناقش سندا ودلالة، أما سندا فمن جهة راويها وهو أبو خديجة المعروف بسالم بن مكرم بن مكرم على الخلاف في تسميته، وهذا أيضا محل كلامه. أقتصر على ذكر كلام السيد الخوي قدس الله تربته. طبعا ده سالم بن مكرم مما وقع الاختلاف فيه في كلمات الرجاليين، فعندنا كلام للنجاشي يدل على وثاقته، وعندنا كلام للشيخ الطوسي هم يدل على وثاقته، وعندنا كلام للشيخ الطوسي ينص على تضعيفه، فحينئذ تقع المعارضة بين هذه الأمور. السيد الخوئي له دعوة في كتاب التنقيح وله رد عليها في كتاب المعجم. في كتاب التنقيح ماذا قال؟ في كتاب التنقيح قال بأن التوثيق الصادر من الشيخ يتعارض مع التضعيف الصادر من الشيخ فيتساقطان، ويبقى توثيق النجاشي بلا معارض فيثبت المطلوب. طبعا ده الكلام أساسا لصاحب كتاب حاول أقوال الشيخ عبد النبي الجزائري، وقد نقله السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة عنه في معجم رجال الحديث، أجاب عن هذا الجواب وقال بأنه لا يصلح. لماذا؟ قال للتالي، لأن طرف المعارضة من جهة تضعيف الشيخ ومن جهة توثيق الشيخ وتوثيق النجاشي، وليس طرف المعارضة خصوص توثيق الشيخ الطوسي، لأن النجاشي أيضا طرف فيها، فإذا بنيتم على التساقط فاللازم أن يتساقط الجميع لا يتساقط هذا. زين، وعلى هذا رفض الجواب. بعضهم قال ينظر فيما صدر عن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه فيقدم المتأخر على المتقدم، وقد أجيب عن ذلك بأن هذا يجري في غير الشهادات، أما في الشهادات فلا فرق عندنا بين المتقدم والمتأخر، ولذا تعددت الإجابة. السيد الخوي ادعى دعوى مفادها أن هناك خلطا عند الشيخ الطوسي فالشيخ الطوسي اشتبه بين سالم بن أبي سلمة وبين سالم بن مكرم، والتضعيف منصب على سالم بن أبي سلمة وليس منصبا على سالم بن مكرم، وعلى هذا يبقى توثيق الشيخ وتوثيق النجاشي بدون معارض ويرتب الأثر. ذكر طبعا الشاهد الذي يدعوه إلى الالتزام بهذا الكلام، أنا لست الآن بصدد ذلك، لكن ما أفاده السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في مقام الإجابة ومعالجة الإشكال بما ذكرت لا يصلح لمعالجة الإشكال. هسه ما هو الإيراد على السيد الخوي يطلب من محله؟ ما يهمنا في المقام أن أبا خديجة ممن لم تثبت وثاقته لعدم أو لا أقل وجود المعارضة بين التوثيق والتضعيف المانع من القبول. بناء عليه سوف يبنى على أن الرواية ضعيفة والتعبير من المصنف عنها بالصحيحة ليس على مقتضى الصناعة الرجالية. هذا بالنسبة للسند. بالنسبة للدلالة، تقريب دلالتها تقريبا لا يختلف عن تقريب دلالة مقبولة. اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا. عمدة ما كان بأن يقال بأن كل ما كان ثابتا للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فإنه ثابت للقاضي إلا ما استثني. واحد من الأمور الثابتة للإمام عليه السلام وهي الحكم بثبوت الهلال، إذن القاضي أيضا له الحكم بثبوت الهلال. طبعا احنا فارغين عن أن القاضي لا بد أن يكون مجتهدا، فده فارغين عنه، فإذا يكون حاكما حينئذ، فعلى هذا يجري. هذا الكلام اللي أورد عليه المصنف وأشرت له قبل قليل، وهو من الذي قرر بأن التنزيل في صحيحة أبي خديجة طبقا لرأي المصنف بأن مفاده أن الإمام عليه السلام قد جعل كل ما له للقاضي أو للقضاة. هذا الكلام مو واضح. إذا عندكم دليل شرعي يدل على هذا المعنى وأن الإمام قد نزل القاضي منزلة نفسه فأعطى للقاضي جميع الصلاحيات الثابتة إليه، أمكننا حينئذ أن نلتزم بما ذكرتم. أما إذا لم يكن في المقام ما يدل على ذلك شرعا، إذن لا مجال لترتيب الأثار. النتيجة التي نخرج إليها أن الروايتين المذكورتين مناقشتان سندا ودلالة، وإن أمكن تصحيح رواية عمر بن حنظلة وإثبات وثاقة راويها، ولا أقل من باب أن التعبير عنها بالمقبولة مدعاة إلى الالتزام بالقبول بالرواية ولو وثوقا، خصوصا وأنها قد تلقاها الأصحاب بالقبول، الكليني الصدوق الطوسي، قل أن نجد رواية تنقل في الكتب الأربعة. رواية عمر بن حنظلة من الكتب المنقولة في الكتب الأربعة في الكافي والفقي والتهذيبين، وهي أيضا مشتملة على مطالب جليلة وعلى مطالب مهمة. يكفي أنكم تجدون أنه يبحث عنها باب اجتهاد وتقليد، يبحث عنها في غير ذلك من الأبواب الفقهية. وكذلك مناقشة دلالة، أيضا عندنا رواية أبي خديجة مناقشة سندا مناقشة دلالة، وبالتالي لا تصلح الروايتان المذكورتان في مقام إثبات المدعى وهو حكم الحاكم بثبوت الهلال. انتهينا إلى الآن من استعراض الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في مقام الإثبات. الآن يتعرض المصنف، طبعا وفقا لمختار المصنف المفروض أن المصنف يرتب أثرا على ثبوت الهلال بحكم الحاكم، لأن المصنف قد صحح التوقيع الشريف وقد عرفت تقريب دلالته على البناء بثبوت الهلال بحكمه، ولم يشكل المصنف عليه، بل نحن أشكلنا عليه، إلا أن المصنف على ما يبدو يلتزم بتمامية التوقيع الشريف، وكذلك أيضا يلتزم بتمامية الطريق الثالث، وهو أنه لولا حكم الحاكم للزم الهرج والمرج. نعم زين. فبناء على هذا سوف يكون مختار المصنف هو البناء. الآن النقطة الثانية والأخيرة التي ينبغي التعرض إليها في المقام هي، طبعا عندنا فرعان، الفرع الأول من هو الحاكم؟ الفرع الثاني أن الصادر من الحاكم هل يختص بمقلديه أو أن الصادر من الحاكم شامل لغير مقلديه كشموله لمقلديه. أما بالنسبة للنقطة الأولى وهي من هو الحاكم، فهل المقصود من الحاكم كل مجتهد جامع لشرائط الفتوى سواء كان متصديا للأمر أو لم يكن أو لا؟ يقال بأن الحاكم هو خصوص من بيده الأمر، يعني مثلا من يستطيع أن يدير الأمور ومن يستطيع أن يتدخل فيها في مقام الإثبات أو في مقام النفي. القدر المتيقن من الأدلة أن المقصود من الحاكم هو خصوص من كان بيده الأمر، وبالتالي ليس مطلق الفقيه الجامع للشرائط، إذ لو لم يكن متصديا لا يشمله. نعم عندهم بحث في مسألة الحاكم وإن كان خارجا عن محل كلامنا، لكن من باب الاستطراد يشار إليه. هل أن الحاكم يعتبر فيه أن يكون أعلم، فبالتالي لا يكون المتصدي للحكم إلا خصوص الأعلم من الفقهاء، أو لا يعتبر في الحاكم أن يكون أعلم فيكفي أن يكون مجتهدا جامعا لشرائط الفتوى؟ لم أجد إلا الشيخ الفياض أطال الله في بقاء يشترط واض على نحو الاحتياط الوجوبي أن يكون أن يكون الحاكم هو الأعلم بين الفقهاء، فلو لم يكن كذلك لا يحق له التصدي. نقطة ثانية والأخيرة حتى نختم هذا البحث، وهي مسألة تحديد دائرة ولاية الحاكم ونفوذ حكمه، يعني إلى أي مستوى ينفذ حكم الحاكم؟ فهل يختص حكم الحاكم بمقلديه فلا ينفذ على غير مقلديه أو لا؟ يقول المصنف بأن حكم الحاكم لا يختص بمقلديه، وذلك تمسكا بأحد الوجوه الثلاثة التي ذكرنا: إما أن عدم نفوذ حكم الحاكم مدعاة لحصول الهرج والمرج في مسألة الهلال بالبيان المتقدم، وبالتالي يقتضي الأمر علاجه من خلال حكم الحاكم، وهذا الحكم لا يختص بمقلديه بل يشمل غيرهم أيضا. أو أن يتمسك بماذا؟ أن يتمسك بصحيحة محمد بن قيس عندما قال: وعلى الإمام أن يأمر، فإن مفادها أن إمام المسلمين إذا حكم كان حكمه ثابتا ولازما، ومن المعلوم أن إمام المسلمين واحد فينحصر الأمر فيه. كذلك يمكن التمسك بقضية الحوادث، نقول لا، بالنسبة للحوادث لا دلالة فيها، بل دلالتها على تعدد الحكام، لأن الإمام قد جعل الجميع. ارجعوا إلى رواية حديثنا: فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فيستفاد من ذلك أن الحجية مجعولة لجميع الفقهاء على حد سواء، وبالتالي سوف تكون الرواية أجنبية عن المدعى في هذا المقام. هذا يجرنا إلى بحث، وإن كان مرتبط ببحث ولاية الفقيه بس جيد لو تتابعون، وهو هل أن الحدود الجغرافية مانعة من ولاية الحاكم أم لا؟ يعني افترضوا أن عندنا الحاكم ألف يعيش في البلدة باء، فهل أن ولايته منحصرة بالبلد باء أم أن ولايته تشمل المنطقة جيم وما شابه؟ هذه نقطة مهمة، وللأسف يعني لعله لم أقف إلا على بحث واحد وربما أزيد لم أقف عليه. زين، تعرض إلى هذه المسألة، وهي: هل أن الحدود الجغرافية مانعة من سعة دائرة الولاية لولي الأمر الحاكم الشرعي أو لا؟ على أي حال هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. قلت إذن هكذا، انجي بعدين إلى مسألة أخرى يتعرض إليها المصنف، وهي عبارة عن اتحاد الأفق. إذا رؤي الهلال في بلد فهل يكون كافيا لأهل البلد الآخر أو لا؟ لاحظوا، مرة إذا رؤي الهلال في البلاد الشرقية فمن باب أولى أن يكون الهلال مرئيا في البلاد الغربية. لكن الكلام لو ثبت الهلال في البلاد الغربية ولم يثبت الهلال في البلاد الشرقية، فهل يمكن لأصحاب البلاد الشرقية أن يستندوا إلى هلال البلاد الغربية؟ طبعا بعيدا عن مسألة الاطمئنان، كلامنا كجنبة شرعية، هل يمكن لأهالي البلد الشرقي إذا ثبت الهلال في الغرب ثبت في الشرق بطريقة أولى؟ لكن لو رؤي الهلال في إذا ثبت الهلال في الشرق ثبت الهلال في الغرب بطريق أولى، لكن لو رؤي الهلال في البلاد الغربية فهل يلازم ذلك وجوده في البلاد الشرقية أو لا؟ الكلام هنا هذا ما يعبر عنه باتحاد الأفق. طبعا هذا يستدعي أن البلدان نوعان، بلدان تتفق في الأفق وقت طلوع الشمس وغروبها، أو قل تتحد في خطوط الطول أو تتقارب في خطوط الطول، وبلاد لا تختلف في خطوط الطول وفي خطوط العرض، فليست خطوط الطول فيها واحدة، وبالتالي ليست متفقة في طلوع الشمس وغروبها، وبالتالي يعبر عنه بعدم اتحاد الأفق. هنا هذا يجرنا إلى أن المسألة ذات قولين: قول الأول البناء على اتحاد الآفاق، وبالتالي إذا ثبت الهلال في بلد ما كان موجبا للثبوت في بقية البلدان. قول الثاني لا، لكل بلد بلد أفقه الخاص به والمستقل عن بقية البلدان أخرى، وهذا ما يعبر عنه بعدم اتحاد الأفق أو بتعدد الآفاق. الكلام في الدليل الذي استند إليه كل من الفريقين هذا ما يأتي الكلام عليه في البحث القادم، والحمد لله.